السابع الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال ثلاث أجيال على المشكور. هذا مبتدا السلوك. اي اخرنا، نعم نتكلم عنها ان شاء الله. ذات اجياد هي التاسعه، هي العلامه التاسعه من علامات الساعه، وان شئت فقل الشرط التاسع من اشراط الساعه. واجياد مكان معروف في مكه بهذا الاسم الى اليوم، وهي الدابه التي تخرج من ذات المحل على المشهور ثم تخرج على الناس، ويكون لها رعب شديد وتلاحق الناس. ومن كان كافرا وسمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمة الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو مشهور كما قال المؤلف. وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مهم، جاء صح ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يبين وما ورد من صفتها، وأنها تخرج من الأجيال أو من الصفا أو من غيرها، أحاديث ضعيفة ليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدابة فقط. وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لازم اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما آخر شيء فيقول: آخر الآيات حشر النار. حشر مضاف، والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار الناس. وهذه نار تخرج من عدن، تسوق الناس إلى الشام إلى المحشر. وقد ورد أنها تمشي مع الناس وتسير بسيرهم، تقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم، حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر، وحينئذ ينفخ بالصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى ما شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما آية الدخان فإن آية الدخان اختلف العلماء فيها، هل هي آية مضت أو هي آية مقبلة؟ فمنهم من قال إنها آية مضت، وهي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقحط حتى أصيبوا بالجهل العظيم، وكان إنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليهم. ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم يملع الأجواء ويغشي الناس كلهم. وهذا هو الأقرب، أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشى الناس كلهم. والله أعلم بكيفية هذا الدخان، إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي هذا أمره إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشراط المقصود منها الإنذار، إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال: رحمه الله، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، كلها يعني كل هذه الأسباط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطرت آثارها الأخيار. سطرت يعني كتبت، وسمي الكتابة تسطيرا لأنها تكتب في أسطر، والأخيار جمع خير. وظهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة التي تخرج من الجاد قد صحت بها الأخبار، ولكن الأمر خلاف ذلك. اللهم إلا أن تكون صحت عنده، فقد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين. ثم قال: وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. هذا يوم القيامة، اجزم بأمر البعث أي الإخراج، والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع، والحشر أي الجمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بالحمل العرش، يأمره أن ينفخ في الصور. والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، ساعته كساعة السماء والأرض، تودع فيها أرواح عند نفخه، فينفخ فيه أولا، فإذا نفخ فيه أولا فزع الناس ثم صعقوا وهلكوا كلهم. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع، نفخ الصعق، ونفخ البعث، أو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحدة، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقوم من قبورهم لرب العالمين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والأمر في هذا قريب. حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا، لم يكن متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين، فالخلق مصدر ولد به اسم مفعول، وقوفهم للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما الحساب للمؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن. كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على لعنة الله على الظالمين. المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أن هؤلاء فحسابهم كشف يفرحون به بين الناس، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000. فإذا ضربت 70 في 70، 70,000 في 70,000 14 مليون. الله، كم أصابعي؟ 1 منكم 13. سبعين ألف في سبعين ألف. يا على كل حال آخرة 7 في 7 = 40. 400 مليون. لا العدد حذية الله ما 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 تقصر. نعم. كم الأصفار؟ لا خلاص انتهي. المهم الحديث هكذا جاء 3 حفيات محدثة، لا هذه ما تقصر، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نوع المرة الثانية، الحساب يتنوع نوعين، حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا، هل هو عام الحساب لكل أحد؟ نقول لا، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصح، الصح يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الصحف قد كتبت من قبل، سجلت، فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها الى قسمين، قسم ياخذها باليمين وقسم ياخذها بالشمال. وفي ايه ثالثه من وراء الظهر، فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني هو الأقرب، والأول محتمل. طيب، الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس هاؤم اقرأوا كتابنا، اقرأ انظر للنتيجة، إني ظننت أني ملاق حسابيه إلى آخر. وأما من يؤت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماله هلك عني سلطاني، أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا، إذا أعطي الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا نعم يرفعه انظر، وإن كان بالعكس مزقه، لكنه في الآخرة أسد يعني مزق الكتاب مزقها. ثم يخرج من سلم، وإذا كان قد علم للنفس أنه راسل ما يحضر أصلا نعم يكفيه غيره. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس ها أمقه كتابه، ويبين السبب إني ظننت أني ملاق حسابي يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال الميزان الثواب شرح يأتي. نعم نعم نعم. أنا أريد عمرا وأراد الله خارجا. نعم سنتكلم عن شرح يأتي نبع للمؤلف. يمينه يأخذ يمينه. أي نعم نعم نعم. ده بس من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المعلم متوالي عند قرب الساعة. نعم لا خرج هذه الحرة في المدينة، خرجت في المدينة وكما قال رسول أضاعت لها أعناق الإبل ببصرة الشام. قصتها مشهورة ذكرها صاحب النهاية البداية والنهاية وغيره. نعم نعم اي نعم. هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته انه لا يدخل المدينه ولا مكه وبن سيار دخل المدينه. اي لا تشك فيه، ثم لما ذكر انه لا يدخل علم نحن الان انه ليس هو، ولهذا قال ان يكنه فلن تسلط عليه والا يكن فلا خلل في قتله. معناه ان الانسان اذا اراد الله عز وجل ان يناقشه في الحساب فلا بد ان يعذب ويهدد. كيف ذلك؟ لو حاسبك الله عز وجل على نعمه من نعمه لاستوعبت جميع اعمالك، كل اعمالك استوعبت. لو حاسبك الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت ان جميع الاعمال ترمحل وراء هذين، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدأ في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. ايش؟ نعم اي نعم. بعض العلماء قال سيدنا هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال يستثنى فقط الولدان والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنفس الصحيح أنه يبقى. هذا الأصل، الوجان قطع لا يمثل في الجنة وكذلك الحور. وين صح؟ وهذا ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم. لأدوان قول الحديث 70,000 لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم؟ هم الصحابة؟ من هم؟ هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من هم؟ لا، لو قلت لا أقول خرج رسول الله ما دخل، لا تقول لا يستقون ولا يستغيرون ولا يكثرون وعلى ربهم يتوكل. أربع صفات. أما لا يقول فهي رباط باطل من صحيح، وإن كانت بصحيح مسلم لكن من صحيح، لأن بيرثي محسن محسن فيثاب، كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره؟ وأيضا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع غيره، هل نقول أن الرسول ما يرثي هؤلاء؟ هنا طيب لا يتفجرون، وش معنى يعني لا يدعون ويشترون بالطيور؟ التشاؤم ايش؟ التشاؤم بايش؟ بالطيور وغيره بمرئي او مسموع، هذا اعم ناقل في التعريف، التشاؤم بمرئي او مسموع، وان شئت فقل او معلوم، بمرئي كالطيور او مسموع كان يسمع الانسان صوتا فيتشاءم، او معلوم كان يتشاءم الانسان في زمن، مثلا يقول من تزوج في سفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، أن يتزوج في شوال ما يوفق، يقولها أهل الجهرية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال، فأيكم أحرى عنده؟ من عائشة؟ لو كان يتزوج في شوال يوفق كان أحسن. نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر، سفر شهر سفر يقول هذا ما وفق في الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر سفر، هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها بمعلوم، يعني هذا لا مرئي ولا مسموع، في المكان بعض الناس يتشاءم في المكان نقول لا شك، بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانا وجاءه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء، هذا المدير جماعة يعني إذا أصبحنا يتشاءمون والعياذ بالله، إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح، نعم دفل الدكان، هذا تشاؤم، تشاؤم بماذا؟ بمرئي، شاء بمرئي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع، لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل وهي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل، ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم. نعم طيب، اذا ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام، وقد ورد ان مع كل واحد منهم 70,000. الصحف أيضا مما يجب الإيمان به مما يكون يوم القيامة، وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال، وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة. نعم هنا نعم، أو من وراء الظهر، أو من وراء الظهر، الشمال وراء الظهر قيل أنهما صفة واحدة، وقيل أنهما صفتان. طيب، ثم قال المؤلف والميزان والصحف والميزان للثواب، أي نؤمن بالميزان للثواب، أظن ما يمكن أن أيضا نؤمن بالميزان، والميزان ما يعرف به وزن الشيء، ما يعرف به وزن الشيء، واختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو هو معنوي. فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعلل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعاني، والأوصاف والمعاني لا توزن، الوزن إنما هو للأجسام ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني. فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع، والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان كسر، وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفئه يميل منها لأنه ليس كبير الجسم ونحيف، فضحك منه بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أفضل من أحد. وهذا يدل على أن الوزن وزن حس حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن، فنقول إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار ويقال لأهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجسام. ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول. إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقل، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب، ثم ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قيل إن الذي يوزن العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبقوله تعالى ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فقال ثقيلتان في الميزان. وهذا هذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل. فيبقى علينا الإشكال الذي أوده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن؟ نقول إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال. واستدلوا لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمثل له سجل من المعاصي، ثم البطاقة الصغيرة فيها كلمة الإخلاص، فيقال فيقول هذا الرجل وما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترفع بهن البطاقة. وهذا يدل على أن الذي يوزن الصحيفة صحيفة العمل صحيفة العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صاحب العمل، واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال فلا نقيم لهم ولم يقل في أعمالهم ولم يسعى في أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال في حديث ابن مسعود حديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، وهو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه، وقد يقال أنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود حديث والآية فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة، كما تقول فلان ليس له عندي وزن، أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل وعلى خفته، وليس بذاك الصريح. فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال، نعم يعني هو العمل نفسه. ثم يبقى البحث هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها، أو أن لكل أمة ميزانة، لأن الأمم تتفاضل في التوافق، أو أن لكل شخص ميزانة. فيها هذا أيضا أقوال العلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. والنرجع إلى الأدلة، الأدلة فيها أولا والوزن يومئذ بالحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن، ولكن هناك أدلة تذكر الميزان. قال ونضع الموازين القسط، الموازين القسط ليوم القيامة. وفي حديث كلمتان حديثتان رحمن ثقيلتان في الميزان، الميزان مفرد ونضع الموازين جمع. فهل نقول بما يقتضيه الجمع ونقول المراد بالميزان في قول ثقيلتان في الميزان الجنس، او نقول ان الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون؟ نعم والاول، هل يقول الاول هل يقول الثاني؟ فالظاهر لي والله اعلم أن المواسين بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لازم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. ولهذا حتى عند الناس المحسنون، ونحن نقول هذا على سبيل التقريب، لا على سبيل التقريب، موازين الذهب غير موازين العلم، صح ولا لا؟ إيه موازين الذهب حساسة جدا وتغضب تماما، موازين الخشب يروح نصف وزنها أكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الموازين متعددة لكن باعتبار الأمم، ولهذا كان لهذه الأمة ولله الحمد ونحمد الله أن جعلنا منها ونسأل الله منها عليها، هذه الأمة توفي 70 أمة هي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا. هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين. إذا ما يمكن نحكم وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن الموازين متعددة بحسب الأمم. طيب، ثم رجحان الحسنات، هل معناه أن ترتفع الكتلة أو أن تنزل؟ نعم، تقول تنزل. وحديث الباقة طاشت السجلات ارتفع، فهو بعد هذا يكون الوزن كيفية الوزن بالدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت فهذا هو الثقة، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحسوس. نسأل الله أن يثبت الموازين وموازينكم يوم القيامة. ما انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السمعيات، في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد طيبت ما وقفنا عليه. ولننظر في العام الماضي، يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنشور. أخذنا طيب، ها؟ كيف؟ بس الشرط الأول فقط. وأنت من أين علمت هذا يا ياسر؟ على كل حال من الحساب يعني؟ النساء موجود؟ إن كان النساء موجود فمعنى وقفنا على الصراط. طيب، نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول كذا الصراط، أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما. عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع، واسع مستقيم. قالوا وأصل ذلك من قوله زرق اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة، أو هو صراط ضيق؟ على قولين في هذه المسألة، منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه، كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكان. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة، فهو واسع وعليه الشوق كالسعدان، لكنها لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيا كان فهو مخيف، مخيف غاية الخوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعبره الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الجواد أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس في النار، على حسب أعماله. فالمتقبل للدين في الدنيا، المنشرح به صدرا، المسابق إليه، يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم ويطهر بما يصيبه من العذاب، ثم يخرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله ورحمته. طيب، إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم إيش؟ صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف، يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسلمهم الله تعالى منه. ثانيا، يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعماله، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا. ثالثا، من الناس من يعبر الصراط، ومنهم من يكردس في النار ثم يخرج منها، إلى أن يصلوا إلى أي شيء؟ إلى أن يصلوا إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب. أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله، لكن الجنة لا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، يقتص من بعضهم لبعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحق، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ به الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو اقتصاصين، بأن هناك اقتصاصين. القصاص الأول في العرصات يكون مقصود منه أخذ الحقوق، هذا الاقتصاص المقصود به المقصود به التنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق، قلنا لا، لو أن رجلا يأتي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه، فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق، قلنا لا، لو أن رجلا يأتي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه هل يزول ما في قلبك عليه؟ نعم قد يزول وقد لا يزول، لكن احتمال أنه لا يزول وارد. لكن إذا هدبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال، ونزعنا ما في صدورهم من ذل إخوانا على سرر متقابلين. نعم طيب. ثم قال ثم حوض المصطفى، يعني ثم نزل بحوض المصطفى، والحوض مجتمع الماء، هذا الحوض، والمصطفى مأخوذ من الصفوة، وأصله المصطفى المصطفى، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى مراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، كل الرسل قد اصطفاهم الله، قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن مراد المصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية: أولا نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكون حاجة بالماء فيشربون منه، فنؤمن بهذا الحوض. ثانيا نؤمن بمادة هذا الحوض، من أين يأتي هذا الحوض؟ هذا الحوض يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يصب منه ميزابان في هذا الحوض، ولهذا ترده الأمة كلها وهو باق، لأنه يصب عليه هذان الميزابان. ثالثا كيف هذا الحوض، أو كيف ماء هذا الحوض؟ جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه، والفم والأنف، وهذه منافذ الوجه، عين وأنف وفم. العين تلتذ به برؤية هذا النهر، هذا الحوض الصافي الأبيض، أبيض من اللبن، والأنف بإيش؟ برائحته، أطيب من ريح المسك، والفم بمذاقه، أحلى من العسل، فما أحسن الطعم، وما ألذ الشم أو الرائحة، وما أحسن المنظر. رابعا هل يشرب الناس منه بأكفهم؟
لا يشربون منه بآن كيفا، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. أيهما أعم؟ كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولا معانا، فأنقل إذن كثيرة لا يحصيها إلا الله. من يحصي نجوم السماء إلا الذي خلقها عز وجل؟ كذلك لمعان، لمعان نور يتلألأ هذه الآنية، فعليه هذه الآنية الكثيرة في العدد الجميلة في المنظر آنيته كنجوم السماء. خامس، من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، غير المؤمن لا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى النهار تمثل لهم كأنها سراب، فيردونها عطاشا يتركون إذا رأوا هذا السراب يقولون إن شاء الله نروى الآن نروى، إذا وصلوا إليها ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة محمد يشربون منه. سادسا، أن من شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا، سبحان الله، لا يظمأ أبدا أبدا لا. لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما بظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون به تلذذا، يشربون منه تلذذا لا عطشا. طيب، هذه كم بحثا؟ طيب، أين يكون؟ يكون في عرفات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرفات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش شدة عظيمة، الشمس تدنو منهم، تدنو منهم مقدار ميل فيعطشون ويحتاجون إلى هذا. فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، وعد، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره ان ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لاننا قد ذكرنا قاعده ان الاحكام الشرعيه والجزائيه لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه. اما كنت من قاعده هذه، نعم، الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ما ليس فيه حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، ولكن بوصفه بعمله، والعمل وصف. هذه القاعدة.
هذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به بشخصه لقرابته مني لصداقته إياي وما أشبه، لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة بن يار، أبو بردة بن يار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة الأضحى. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. هل أبو بردة رضي الله عنه مثل رأي من الصحابة؟ صراحة ما سكت قال أذبح بدلها، أو قال كيف ما لزم في هذا الآن؟ قال يا رسول الله إني مسكت قبل أن يصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شاتك شات أحمد، أي مجزئه ولا المجزئه؟ قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنت من الماء الصغير هي أحب إلينا من شاتين، أفتبسئ عني؟ يعني أنا أذبحها الآن. قال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فقال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش بأبي بردة بعينه، فلم تجزي عن أحد بعده. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعد أي بعد حاله، يعني لم تجزى عن أحد حاله ليس كحاله، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل نوفي بالعهد. المعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا سينوفي أحد بعده في الزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا بلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولأنه رسول الله، إذن قص بوصف كل بإعين بوصف، قص بوصف، لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص بالأشخاص بأعيانهم، ولكن بالأشخاص بأوصافهم. وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار إنكم ستلقون بعد الأثر فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فنقول إنه يرجى لمن صبر على جور العلم وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزى، لأننا نخشى أن الإنسان ويقول من يتصف بأوصاف الأنصار، يعني حتى لو صبر فليس كالأنصار. ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش؟ بالصبر، فيرجى من صبر أن يكون كالأنصار. طيب، كم ذكرنا من 7؟ نرجع إلى كلام المؤلف، قال ثم حوض المصطفى فيا هنا بمن به نال الشفاء. الشفاء ايش؟ ثلث ساعة، يعني 10 لعشر. كم الآن؟ كم 10 لعشر الآن ولا لا؟ كم ساعة؟ 10 لعشر، ساعة 25، ما عمرنا سمعنا ساعة 25، 10 و25. سبحان الله، لا ما كان اللي عندي انا ما سمعتوها، ما سمعتوها. هنا طيب، الاول 8 يبدا، الثاني 38، الثالث 59، الرابع 9.5، الخامس 59.5. طيب، وين سمعتوها؟ على كل حال يكون هذا أخذنا اللي تكلمنا فيه عن التوجيه. ها؟ صحيح؟ لا حول، انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم، وبينا فيه اشياء. اولا، هذا الحوض هل هو قبل الصراط او بعد الصراط؟ قبل الصراط، وفي حوض اخر بعد الصراط. طيب، من اين استمد هذا الحوض؟ من الكوثر، وهو نهر في الجنه، وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه من الكوثر. طيب، كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ طيب، يعني الآن 3 أشهر. هنا الرائحة هو الشمس، واحد من 10، وهو في الدو، في النظر. حسن، طيب، إذا كنت ما في السؤال. طيب، هذا القول من الذي يرد؟ الأخ أنت تعرف العربية؟ من الذي يشرب منه من هذا الكوب؟ المؤمنون. نعم، الذي يشرب منه المؤمنون، وغير المؤمنين لا يشرب. طيب، هذا الكوب هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم نفتحها بالأمس، فاتت علينا من الزيادة. يعني هل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف في ذلك أهل العلم، يعني نكمل ما فاتنا بالأمس. اختلف في هذا أهل العلم، فمن من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر، فيحتاجون إلى ما يروي غماء. وقال بعض العلماء: بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، وهذا القول هو الراجح، أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه، وثانيا بأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض، أحواض الأنبياء يوم القيامة. لكن من أين تسلمت هذه الأحواض لغير الرسول؟ الله أعلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم من الكوثر كما ذكر. هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون واسع إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا فهو واسع. لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور من قوله طوله شهر وعرضه شهر. كيف أخذ أنه مدور؟ قال: لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر أو الشهر أكثر ولا أقل؟ أكثر من الشهر. فإذا قال طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتخطى هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والرأس، وإن لم يكن مرادا فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها مربعة، فالله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بالحوض. ثم نرجع للناقص آنيته. نعم. أي نعم. 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 كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء أيها أولى؟ لماذا؟ كيف العموم؟ لا، هذا لا فرق بين عدد وكنجوم، إذا كان هذا المراد. ما نقبل. نعم، بن داود. لماذا؟ حسنا، يعني كعدد النجوم، إذا قلنا كنجوم إذا كانت رواية نجوم السماء تكون أعم لأنها تشمل العدد والحسن، ولا شك أن النجوم أنها حسنة. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نمشي ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الحوض والكوثر. الكوثر على وزن كوعد، وهو ماخوذ من الكثره، لكن زيدت الواو فيه للمبالغه. والكوثر نهر عظيم في الجنه، أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لغيره من الأنبياء. وقد ذكره الله عز وجل في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة، لكلمة الكوثر فيجب علينا أن نؤمن به. لا، يجب علينا أن نؤمن به، يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بأن للرسول عليه الصلاة والسلام نهرا في الجنة يسمى الكوثر. ثم قال والشفاعة، عنه. طيب، يقول المؤلف فياهنا لمن به الشفاء، وقد سبق الكلام عليه، وقلنا المراد بالشفاء يعني الري، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عنه يذاب المفتري كما ورد، يذاب الجطرد، والمفتري أي الكافر، كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاب عنه الكافرون، حتى أنه يذاب عنه أناس من أصحاب، فيقال فيطردون فيقول يا رب أصحابي، فيقال إن ثلاثة لما أهدوا بعده، وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن نحى شبل السلامة لم يرد، من نحى أي سلك شبل السلامة أي طرقها، واحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف بوجهين، الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز، كما قال صاحب الملحة، ملحة الإعراب وله النحو، قال وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا يصف، فوصف الشعر بأنه صلب لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن تأتي بكلمة، أن تأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة أو الملة، إنما أراد بذلك سبل الخيرات، وهي أنواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. وقول السلامة سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة لم يرد، أي لا يرده أحد عن السبل من هذا الحول، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، وقف اتبع، والمراد بقفهم اتباع آثارهم، كن مطيعا لأوامر الله. ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني فصدق بهذه الأشياء لثبوته في الحوض والكوثر، وسبق الكلام عليه. قال والشفاعة، الشفاعة مأخوذة من الشف وهو ضد الفرض، وإن شئت فقل ضد الوتر، قال الله تعالى والسبع والوتر والليل إذا سجى. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا، وأما في الاصطلاح فإنها وسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا توسط في إيش؟ بجلب خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه، هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير جلب منفعة أو دفع نظر. أي فلو أنك توسطت لنفسك أي ذهب لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو غرامة ودفعت عن نفسك، فهل يسمى شفاعة؟ لا، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام، شرعية وشركية، شرعية وشركية. الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة فرق: الأول رضا الله عن الشارع، والثاني رضا الله عن المشروع له، والثالث إذن الله بالشفاعة. هذه ثلاث شروط. دليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن شفع بغير إذنه فإنه لا تنفع الشفاعة، وليس الشفاعة شرعية، لا بد من إذن الله بالشفاعة. رضاه عن المشفوع له دليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لما رضيه الله عز وجل. ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. النوع الثاني شركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلة بالقربى ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم وليست بنفعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره الله، ولا يمكن أن يأذن لها أعد لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يقضيهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع له لا يمكن أن يشفع عيسى له. لماذا؟ لأن الله لا يمكنه أن يشفع، حسب خبره عز وجل لا يمكنه أن يشفع أن يعلم بالشفاعة، حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله. عيسى يرضاه الله، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن أن تحقق الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون شركية. ونحن نقول إنها شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفاعون عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام، وإن شئت فقل إلى قسمين: عامة وخاصة. فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعة ثالثة أخص وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة، والثالثة شفاعة أخص وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أما الشفاعة العظمى فهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم، وأوصاف عظمه في الكتاب والسنة معلومة لكثير منكم، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون ألا أحد يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف، فيذهبون إلى آب لأنه أرض البشر ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى ويعتذر، ثم إلى عيسى ولا يعتذر، لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، فيحيلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيذهب إلى الله عز وجل ويستأذن أن يشفع فيؤذن له، فيسجد تحت العرش ويكف الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه، فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بمع الموقف. هذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم بهذا المقام العظيم. الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل، من الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم، فإذا هدبوا ونقضوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفتح باب الجنة فيدخل. الثالثة مما يخص الرسول شفاعة أخص من ذلك، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله له في ذلك، وخفف عن أبي طالب فكان في رصاص من النار وعليه نعلان يغلي منهم أدماغه وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعة بالتدرج، شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص. العامة ما يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بيه، والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمها لطالب أن يخفف الله عنه العذاب، والله أعلم. لماذا كانت خاصة بالرسول هذا؟ هنا لا، ما هو أقول لماذا شفع، أقول لماذا كانت خاصة. لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل يذوب عن الإسلام وهو كافر فلنا أن نشفع؟ لأن الشفاعة المشفى من شرط الشفاعة أن يأخذ الله عن المشروع له إلا في هذه المسألة فقط. وهذه المسألة كما قلنا بالأمس ليس الشفاعة الكاملة، ليس الشفاعة أن يأخذ من النار أبو طالب، لا، شفاعة أن يخفف عنه. طيب، وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؟ لأننا قررنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه، إنما تخصص للشخص بوصفه، فهل لهذا من حكمة؟ تمام، شكرا له على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والدب عنه، فهو مصدق للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان، وإلا فهو مصدق يعلن هذا على الملأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يدعن. طيب الثالثة في أهل الجنة يدخل الجنة، وهذا ثبت في السنة أيضا خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره إلى آخر. بقي علينا بحث قبل أن نكمل هذه الشفاعة أو نكملها. قال: فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فهناك أناس مصطفون غير الرسول، لكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخاص كغيره من كل أرباب الوفاء من آدم. فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى كغير، أي كغير المصطفى يعني كغير الرسول صلى الله عليه وسلم، من كل أرباب الوفاء، أرباب دم رب معنى صاحب، من عالم كالرسل. الرسل هم علماء، أعلم العلماء، أعلم العلماء من البشر، نعم، كالرسل والأبرار. الأبرار جمع بر، وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع، سوى التي خصت بذي الأنوار أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتي خصت بصاحب الأنوار صلوات الله وسلامه عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة لأبي طالب. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحق النار أن لا يدخلها، يعني شفاعته. الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة عامة يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل يشفع، كل من رضيه الله شفع، لكن بإذن الله في من دخل النار أن يخرج منها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، يدخلون النار في كبائرهم، ولكن يعلم الله عز وجل من شاء من خلقه إكراما لهم ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه. ولهذا كانت الشفاعة حقيقة تتضمن شيئا، تتضمن إكرام الشافع بقبول شفاعته، وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته. طيب، فيعلم الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والعلماء الصالحين أن يشفعوا فيمن شاء الله أن يشفعوا فيه، أن يخرج من النار، فيخرجون من النار بعد أن كانوا همما، أي صاروا فحما، يخرجون من النار. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرون هذه الشفاعة لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخلها فإنه لا يخرج منها، لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة، والكبيرة توجب الخلود في النار. هذا رأي الخوارج والمعتزلة. والخوارج أشد من المعتزلة، لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر، والمعتزلة فيهم شبه من المنافقين، يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار. فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي، وهو الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي.